السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، من المعنيون بالناس في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة؟ جمهور العلماء يقولون إن المعني بالناس في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة هم أناس مخلصون، هم الذين كانوا في الفترة ما بين آدم ونوح صلى الله عليه وسلم المعنيون بالناس لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة، هم الناس الذين كانوا بين آدم عليه السلام وبين نوح صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى أمة واحدة، فالمراد بالأمة هنا الملة، المراد بالأمة في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أي كان الناس على ملة واحدة. ومن مجيء الأمة بمعنى الملة في قول الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. سمعناها عند كثير من المفسرين: إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم تعبدون. فمعنى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أي كان الناس من زمان آدم عليه السلام إلى أن تفشى الشرك في قوم نوح كانوا على ملة واحدة، وهي ملة التوحيد والإسلام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. فعلى ذلك، فمعنى هذا القدر من الآية كان الناس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تفشى الشرك في قوم نوح كانوا على ملة التوحيد، كلهم على ملة التوحيد، إلى أن جاء الشيطان واجتالهم عنه. فلما جاءهم الشيطان واجتالهم عن التوحيد وعن هذه الملة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ففي الآية إذن محذوف معلوم من السياق، وهو: فلما أشركوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي مبشرين لمن أطاع في الجنة ومنذرين ومحذرين من النار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا ينبغي أن يكون من أعمال الدعاة إلى الله، فلا يثبت الدعاة إلى الله منهجا وهو التحذير فقط والترهيب فقط، إنما يبشروا كذلك بالجنة مع تحذيرهم من النار. وثم قليل ممن يتحدث بهذا، الكثيرون تراهم ينشئون المحاضرات تلو المحاضرات في عذاب القبر وفي عذاب النار وفي المواقف والأهوال يوم القيامة، ولكن يهملون مع ذلك التبشير بالجنة وبيان النعيم الوارد فيها وبيان سعة رحمة الله عز وجل، وهذا شيء يعتريه القصور بلا شك. فأهل الإيمان يفترض أنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده، كما قال الله سبحانه في شأن زكريا وطائفة النبيين معه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. فجدير بالدعاة إلى الله أن يسلكوا هذا المسلك وأن يأخذوا هذا الطريق، أن يبشروا وأن يحذروا، بل لقائل أن يقول إن جانب التبشير في الجملة ينبغي أن يأخذ حيزا أكبر من جانب التحذير، وذلك لقول الله تعالى سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي، قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. المراد بالكتاب هنا الكتب، أي وأنزل مع كل نبي كتابا، أو أنزل مع بعض النبيين كتبا، فأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس لا يراد به كتاب مخصوص كالقرآن والإنجيل فقط، إنما المراد عموم الكتب التي نزلت من عند الله. فأحيانا كما تقدم كلمة الكتاب تأتي في كتاب الله يراد بها كتابا معينا، وأحيانا يراد بها عموم الكتب، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، وقال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أي التوراة، ولكن الكتاب هنا عام، فالمراد بها عموم الكتب التي نزلت من عند الله. وأنزل معهم الكتاب، أنزل مع بعضهم كتبا، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، وهو في نفسه حق، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي ليرشد الناس إلى طريق الصواب وإلى الطريق الأمثل للخروج من هذا الاختلاف. فلهذا نزلت الكتب، نزلت الكتب من عند الله لتبين للناس أوجه الحق في الأمور المختلفة فيها. فلذلك ينبغي عند كل نزاع أن ننظر في كتاب ربنا عن الحكم الفصل في هذا النزاع وعن وجه الصواب فيه. وكذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله هي نهرة، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك ينبغي أن ينظر فيها أيضا عند الاختلاف. فهذا من أعظم أسباب إنزال الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فينبغي عند الاختلاف أن نرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكلما دب بين الناس خلاف، فإذا كانوا من أهل الإيمان يفترض أنهم يقبلوا على هذا الكتاب لينظروا أمر الله وينظروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك فصل النزاع بين أهل الإيمان وفصل النزاع بين الجميع. قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أما الذين أوتوه فقال فريق من أهل العلم إنهم اليهود والنصارى اختلفوا بعد نزول الكتب عليهم. فقال فريق آخر هم هموم من نزلت عليهم الكتب. فلما حدث اختلاف بين الناس وأنزل الله الكتب، أنزل الله في كل زمان كتابا، فأقبلت طائفة على هذا الكتاب تبحث عن أمر الله، وأعرضت طائفة عنه. أقبلت إليه طائفة وأعرضت عنه طائفة. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه هم عموم من نزلت فيهم الكتب. فقال فريق من أهل العلم وإن كانت الآية صورتها صورة العموم، لكن المعنيون بها اليهود والنصارى فاختلفوا بعد نزول الكتب. وما الحامل لهم على الاختلاف؟ ما هو الحامل لهم على الاختلاف؟ مع أنه يفترض أن يكون هناك اجتماع بعد نزول الكتب، اجتماع على هذه الكتب، ولكن شاء الله وقدر الله أن الكتب بعد نزولها تتسبب في أحداث اختلافات، كما قال ربنا سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. على تأويل البينة بأنها الكتاب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فكيف يكون هذا؟ كيف تنزل الكتب فيحدث اختلاف بين الناس؟ فمن أهل العلم من قال بل وهم الجمهور إن سبب هذا الاختلاف أن الوحي لما نزل من عند الله أقبلت إليه طائفة، وهي تلك الطائفة التي كتب الله لها السعادة، وأعرضت عن هذا الكتاب طائفة، وهي التي كتبت عليها الشقاوة والهواية، فمن ثم حدث اختلاف. فالكتاب لما نزل أظهر آل الشقاوة من آل السعادة، فإن الله سبحانه ذرأ في الخلق أو من الخلق ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقهم الله لها. فكان هؤلاء الذين خلقوا لجهنم وللنار في اختلاط وعدم تميز مع أهل الإيمان، كان الجميع على طريقة واحدة. فلما نزلت الكتب وأراد الله لقوم الهداية أقبلوا على هذه الكتب وتمسكوا بها، بينما في الوقت ذاته ظهرت تلك الفئة التي كتبت عليها الشقاوة، فحسدت هذه الطائفة المؤمنة وضغط عليها، فحصل بسبب ذلك الخلاف. ثم أقوام يريدون اتباع الشهوات، ثم أقوام متبعون للشهوات. إذا نزلت الكتب تمنعهم من الشهوات، عارضوا هذه الكتب وعاندوا هذه الكتب وحسدوا من تمسك بها. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما هو سبب هذا الاختلاف؟ قال: بغيا بينهم، حسدا وظلما وعدوانا من بعضهم لبعض، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا هنا؟ قال: فريق من أهل العلم، إنهم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ما هو الشيء الذي اختلفوا فيه من العلماء؟ من قال إن أهل الكتابين اليهود والنصارى اختلفوا في جملة من الأمور فيما بينهم، فاختار الله لأمة محمد وجه الصواب من هذه الأمور كلها، فاختلفوا في الإسلام، هدى الله أمة محمد من الإسلام. فاختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود إبراهيم يهودي، فقالت النصارى إبراهيم نصراني. فهدى الله أهل الإيمان إلى القول الفصل في شأن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اختلفوا في القبلة، فولى أقوام وجهتهم قبل المشرق، ولى آخرون وجههم قبل المغرب. فوجه الله أصحاب نبيه محمد إلى قبلة تربة، وهي البيت الحرام. اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام، فقالت النصارى هو إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عياذا بالله من مقولة جميعهم، قالت اليهود هو ولد جنة. فهدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى القول الفصل في شأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اختلقوا في الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله الأمم من قبلنا عن الجمعة. فلليهود السبت وللنصارى الأحد، أن أمة محمد فلا جمعة، تتقدم السبت وتتقدم الأحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي نحن الآخرون من الأمم في الترتيب الزمني السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، لكن في القضاء يوم القيامة يقضى لأمة محمد ويغفل لها قبل سائر الأمم. وإن قال قائل: هل في ذلك فضل؟ قل: نعم في فضل، فذلك يومئذ يوم العتير. وهنيئا لهم السابقون الذين يقضى لهم قبل الخلائق، فتكون الجنة قرارا لهم كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي لا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وقد استقروا في الجنة، أما غيرهم فما زال في عرفات القيامة مع الشمس الدانية من رؤوس الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهد الله أمتنا أمة محمد للجمعة وقد أضل عنها سائر الأمم. وهكذا كل شيء اختلف فيه، هدى الله أمة محمد إلى وجه الصواب من هذا الاختلاف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن قال قائل: لماذا هدى الله أمة محمد؟ سنقول: الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذا معنى يرد لنفي الاعتراض أو لدفع الاعتراض على الأقدار. فإن قلت: لماذا هدى الله أمة محمد؟ قلنا: إن الله يهدي من يشاء، ليس لنا من أمرنا شيء، الله هو الذي يهدي من يشاء. هذا المعنى لتأكيد الإيمان بالقدر أخذ من عدة آيات سبق بيان بعضها. فقد تقدم أن الله سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإن قلت: لما بسط الله الرزق لفلان ولم يبسطه لي؟ فيتعقب الآية بقوله تعالى: إنه بعباده خبير بصير. فالأمر إليه ليس إليك في مسألة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإن قلت: لما لم يحبب الله الإيمان إلى الكفار؟ نقول: إن الله قال في الآية التي تلتها: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الإيمان فيوثقه له، حكيم فيما يصنع سبحانه وفيما يسرع. كذلك تقدم على هذا المنوال قوله تعالى: يا أبو لمن يشاء إناثه ويا أبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فإن سألت لماذا؟ لما اخترت الله هذا بالذكران واخترت هذا بالبنات ومنع هذا من البنين والبنات؟ نقول بقوله تعالى في ختام الآية: إنه عليم قدير. عليم قدير، فلا يسعون إذن إلا أن نسلم بقضاء ربنا، وإلا أن نعمل الله ربنا على نعمة الإيمان. فقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إن جئت تسأل لماذا اختصهم الله بالهداية، فنقول: الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليس لك أن تسأل نفسك ولا أن ترهقها ولا تجلس متسائلا لماذا يعذب الله فلانا وهذا الرجل خلقه جميل، لماذا لم يهديه الله للإسلام وهذا الرجل وسيم، لماذا لم يهديه الله للتقى؟ هذه أمور ليس لنا فيها شيء، إنما ربنا هو أعلم بالعباد، هو أبصر بالعباد، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، ليس لنا من أمرنا شيء. فمن ثم لا ينبغي أن نرهق أنفسنا ولا أن نتعب أنفسنا فيما لا علم لنا به، فيما لم نحط به علما، ولما يأتنا تأويله. فما رب الأمر إلى الله، هذا المعنى مؤسس ومؤثر في كتاب الله حتى يستريح قلب المؤمن. هذا المعنى مؤسس ومؤثر في كتاب الله في عدة آيات: ألا سمعتم قول إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فأرجع الأمور إلى مصابها، رد الأمور إلى مصابها: ولا أخاف ما تشركون به. إبراهيم يقول: أنا لا أخاف من أصنامكم ولا أخاف من أوثانكم، لكن قد يريد الله أمرا آخر، قد يريد الله أن يقذف في قلبي الخوف من هذه الأصنام، أو أن أرتد على عقبي عياذا بالله. فهذا معنى قوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا في حالة واحدة، إلا أن يشاء ربي شيئا. فالله سبحانه يحول بين المرء وقلبه، وليس لك على قلبك كبير سلطان. قال تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح موصل إلى جنات النعيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أفحسبتم، أي أفظننتم أيها الناس، أفظننتم يا أمة محمد، أفحسبتم بمعنى أم حسبتم، أي أم ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مضوا من قبلكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أفحسبتم أن تدخلوا الجنة بلا ابتلاءات تحل بكم كتلك الابتلاءات التي حلت للأمم من قبلكم؟ فإن سألت ما هي الابتلاءات التي حلت بالأمم من قبلنا، فيجاب بأن الله أجملها في قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا البأساء من الفقر والفاقة، والضراء الضر في الأبدان بالأمراض والأوجاع والأسقام، وزلزلوا خوفا من أعدائهم، فجاءت الابتلاءات للأمم من قبلنا من كل صوب وحدث، وأمتنا كذلك تبتلى كما ابتليت الأمم من قبلها، وأهل الإيمان كذلك يبتليهم الله كما ابتلى الأمم التي كانت من قبلهم. مستهم البأساء شدة وفقر وفاق، والضراء أوجاع في الأبدان وأسقام وأمراض، وزلزلوا خوف من الأعداء، فكل ذلك أصاب من كان قبلنا. ففي باب الخوف من الأعداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا بربة عند الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كانت من كان قبلكم يؤتى به فيمشق بأنساق من حديد، وينشر بمنشار من مبرق رأسه حتى يرجع عن دينه، فلا يرجع عن دينه، يشق نصفين من أجل أن يرجع عن دينه، ولا يرجع عن دينه، ولكنكم تستعجلون، ولا يقع عليكم أمر أصحاب الأخدود الذين أبرمت لهم النيران وقذفوا فيها واحدا تلو الآخر من أجل التمسك بدينهم، ولا تقف عليكم قصة بنت فرعون وما حل بها وما حل بأبنائها حتى الرضيع، إذ أهنيت بقرة من نحاس وكان أولادها يؤتى بهم واحدا تلو الآخر فيحرق أمام عينيها ويشور ويتفحم أمام عينيها، وما قضى ذلك عن دينها. هذه أنواع من الزلازل والرعب والخوف أصابت الأمم ممن كان قبلنا، أوجاع كذلك وأسقام. فلا تظن يا عبد الله أن حياتك ستمر بك هادئة آمنة مطمئنة، فطوارق الليل وطوارق النهار تعتري العبد الحين بعد الآخر. تكون جالسا في بيتك، سيأتيك خبر فقدان ولدك، يأتيك خبر قتله، يأتيك خبر كسره، يأتيك خبر تهدم حدث في بيتك على بعض بناتك أو نسائك، تخرج من بيتك راغبا في ربح، فإذا بك تصاب بخسارة فادحة، إذا بسيارتك تنبر، إذا بها تقلب، إذا بك تكسر. تكون آمنا في بيتك، تذهب تتبرع بدم تنقذ به حياة شخص فيحللون دمك، فإذا بك مصاب بفشل في الكلى، أو مصاب بالتهاب في الكبد، أو جاع وأسقام من حيث لا تدري، قد تعافى في البدن فتبتلى في الولد، قد تعافى في صحة الولد فتبتلى بقلة زكائه قد ارتبي في امتحان بعد الآخر قد تعافى في ذلك كله. فإذا بالمرأة لا يسأل الله أن يستقر بابنها جنين، فالله سبحانه يقدر الأجنة إلى قدر معلوم، لكن تجد امرأتك يقذف جنينها ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، فتتنوع الابتلاءات عليك، تعيش آمنا مطمئنا، معافى في مالك، معافى في أهلك، معافى في ولدك، فتبتلى بجار سوء يؤذيك ويرهقك، قد تعافى من ذلك، فتبتلى بشرف تؤذيك لا لذنب صغر ولكن لتمسك بدين. فهكذا خلق الإنسان في كبد، كما قال ربنا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وإرهاق ومشقة. وكما سلف: لا يأتكاك فقط إلا وسرعان ما يأتيك ما يبكيك، لا تكاد تربح إلا وسرعان ما تأتيك خسارة. فهكذا مست البأساء والضراء الأمم التي كانت من قبلنا، وزلزلت كذلك، فزلزلت أمة محمد كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا بد من فتن، هذا كتاب ربنا يبين لنا هذا حتى لا تستوحش الطريق الذي انت فيه دائم، حتى لا تستوحش طريق الاستقامه. فاعلم انك ان نجوت من سجن لتمسك بدين فانك قد تبتلى بمرض بلا تمسك بدين كذلك، قد تبتلى بخسارة، قد تبتلى بولد يرهقك طغيانا وكفرا، عياذا بالله من ذلك. قال الله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وصل الأمر بأبقى الناس في هذه الأزمان، وصل الأمر بأبقى الناس وهم رسل إلى حد أن قالوا كما قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فأبقى الناس وأعلم الناس بالله وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، من جراء البأساء التي ألمت بهم والضراء التي حلت بهم والزلازل والفتن والمحن التي أحاطت بهم، يقول الرسول مستخطئا أو مستعجلا: متى نصر الله؟ كما في آية يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حينئذ أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فدائما النصر يأتي مع الصبر، والفرج يأتي مع الكرب، وبعد العسر دائما يسرا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، أفضل الناس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فحينئذ يقول تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، فيأتي نصر بعدما استنزل الجهل، بعدما بذلت كل ما في وسعك، بعد بذل كل الجهد، ومع ذلك الصبر حينئذ. ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك أي أهل الإيمان يسألونك يا محمد ماذا ينفقون. هل السؤال عن الكم الذي ينفق، أو عن الكيف الذي ينفق، أو السؤال عن أين ينفق الشخص؟ كل ذلك محتمل. فيسألونك ماذا ينفقون، عمك كل ذلك. يا رسول الله أنفق على من؟ من العلماء من يقول: هذا سؤال عن صدقة التطوع، إذا تطوعت بالإنفاق يا رسول الله أنفق على من أولا؟ هذا وجه سؤال عن أوجه الإنفاق في صدقة التطوع، سؤال عن قدر الإنفاق كم أنفق. كل هذا محتمل، لكن سياق الآية الكريمة أبان لنا وجهة سؤالهم، وهو في قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فدل ذلك على أن السؤال كان عن مصدر الإنفاق، أي لمن ينفق يا رسول الله، على من نتصدق يا رسول الله، إلى من نحسن يا رسول الله. فحينئذ كان قبر الآية عاما، لكن نهاية الآية أبانت لنا عن وجهة هذا السؤال، وهذا مبدأ يصار عليه في تفسير كتاب الله. فأحيانا تأتي آية تحتمل وجوها فتفسرها آيات ثلاثة، أو يأتي تفسيرها في الآية نفسها، كمثال قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا السؤال عام، إذا سألك عبادي عني هل أنا شديد العقاب أو أنا رحيم، هل أنا بعيد أم أنا قريب، هل أنا أول وآخر وظاهر وباطن أم شيء آخر. لكن تمام الآية أبان لنا عن الشيء الذي سألوا عنه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ففي قوله فإني قريب دليل على أنهم إنما سألوا عن القرب وعن البعد، كأنهم قالوا: أقريب ربنا فنناديه، أم بعيد فنناديه. قال: فإني قريب. شاهد من ذلك أن قوله تعالى فإني قريب أبان لنا عن وجهة سؤالهم، كما أن قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أبان لنا عن وجهة سؤالهم كذلك، ألا وهو أنهم إنما يسألون عن مصدر الإنفاق. فكأنهم قالوا: لمن نعطي، أو إلى من نعطي يا رسول الله؟ فقال تعالى: قل ما أنفقتم من خير، والخير هو المال، وهذا أغلب الإطلاقات الخير في الكتاب العزيز، أن الخير يطلق في الغالب على المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، بدليل: وتحبون المال حبا جما. ف قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هذا في صدقة التطوع. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فكما قال صلوات الله وسلامه عليك أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك، أي الأقرب فالأقرب يحسن إليهم أولا بأول، الأقرب فالأقرب. وكما قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في سبيل الله أعظم أجر الذي أنفقته على أهلك. ولهذا فقه متسع، فقه الإنفاق، تقدمت أبوابه في مطالع هذه السورة الكريمة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فلذي القربى حق، كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه، فلذوي القربى حق. وكما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، لما قال إن أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله وإني جعلتها لله أرجو برها وذكرها عند الله. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دقم ده، ذاك مال رابع، ذاك مال رابع، أرى أن تجعلها في الأقربين. فذوي القرب من أهل الاستحقاق أحق، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. قال تعالى كنا أنفقتم من خير، أي من نار، فهذه السبل التي نرشدكم إليها كي تنفقوا فيها. يا أهل الإنفاق، يا أهل الإحسان، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تنفقوا من خير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خبر يراد منه التحريض على الإنفاق، فإن الله به عليم، أي أنفقوا، فإن الله عليم بإنفاقكم. ومن كان الرب عليم بإنفاقه فإنه سبحانه سيخلف عليه بالحلال كما وعد، ولا يخلف الميعاد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك يدفع الله عنك أسقاما وأوبئة وأمراضا عنك وعن أبنائك وعن أزواجك بسبب إنفاقك في سبيل الله. وإن لم تتضح لك صورة هذا الخلف، لكن الله يخلف. قد تذهب زوجتك وتأتي ولادتها، فإذا أنفقت ولدت امرأتك ولادة طيبة سهلة ويسيرة، وإذا لم تنفق ذهبت امرأتك إلى طبيبة أو إلى طبيب أخذ منها بدلا من الألف 10,000، ويا ليتها سلمت ويا ليتها نجت، وأنت لا تشعر ولا تحس بفضل الله عليك. قد تعافى أو يعافى ولدك من مرض خطير خبيث يلم به بسبب انفاقه. يدفع الله عنك ويحفظ الله لك مالك وانت لا تشعر. لكن من يدفع ذلك قليل ومن يفهم ذلك قليل. قد يدفع الله عنك طارقة من طوارق الليل او طارقة من طوارق النهار وانت لا تشعر. الله عليم بانفاقه وسيثيبك عليه وسيخلف عليك من فضله فهو لا يخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول هو الشاب والعاد الى الله والى الطريق المستقيم وكنت لم اصلي مدة طويلة تصل الى 4 سنوات ماذا افعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فرأي جمهور العلماء انك تجتهد في صلاة ما قد فات فلتجتهد في صلاة ما قد فات ولا يكلف الله نفسك الا ما استطعت ولا يكلف الله نفسك الا فات. فصلي كثيرا مما عليك قدر استطاعتك. وهذا رأي جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. رجل طلق زوجته فذهبت الزوجة إلى بيت أهلها. فبعد 3 أيام ذهب الزوج إلى أهل زوجته وقال لهم إني قد غلبتم ابنتكم ولم يكلمها ولم تكلمها هل يجوز أن يرد الزوج زوجته بإخبار أهلها مع العلم أنها لا توافق على الرجوع؟ نعم يجوز أن يرد الزوج زوجته في إخبار أهلها سواء وافق فيها أم لم توافق فما زالت في العدة ما زالت في العدة وما دامت في العدة فما زالت زوجة. ما حكم كشف العورة والإنسان بعيد عن أهل الناس؟ ذلك جائز مع القراءة في الحديث الله أحق أن يستحي منه من الناس. إن كان جائزا لاغتسال موسى عريانا واغتسال أيوب عريانا عليهما السلام. حديث جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان لي أبوان كنت أكثر ما يكون في برهم ثمانية من برهما بعد موتهما. فقال أن تصلي لهما إذا صليت وأن تصوم لهما إذا صمت. ما صح هذا الحديث؟ الحديث لا يصح. وهل يجوز للرجل أن يصلي لأبويه؟ لا يصح هذا أيضا ولا يجوز لعدم وروده. يقول هل يجوز أن نطلق المشيئة على شيء حدث في الماضي؟ لا يجوز ذلك ولم يرد ذلك. تقول أكلت بالأمس إن شاء الله رحما هذا الصنيع لم يرد. الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. تقول قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيدي تحرفها. كيف حرفها؟ حرفها أي بحرفها لأنه يعني يشير إلى القتل وقتل القار. ما صحة هذه الأحاديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ الحديث معناه ثابت وصحيح وقد وردت هذه في بعض الروايات مدرجة هي وفقرة غيرها لكن معناها صحيح غير صحيح. لا خير في نوم بعد العصر لا يصح هذا الحديث. يقول ما هي السنة في إطار الرأس؟ سنة هي الأمانة يعني الأقرب أمانة. جماعة التبليغ أقرب إلى السنة من هذه التي نحن نلبسها. يعني أمام جماعة التبليغ صرف النظر عن وجهتهم لكن أمامتهم أقرب إلى السنة من أمامة غيرهم. هل يجوز صرف أموال الزكاة في إنشاء المسجد؟ عند الجمهور لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك عند الجمهور. اللهم إلا أن بعض أهل الإفتاء رأوا حالات خاصة. إذا كانت مثلا هناك دولة كافرة وأنشا مسجد فيها كمكان من مستلزمات الجهاد، كمكان من مستلزمات الجهاد، سيدخل في مثل هذا الوقت في بند في سبيل الله. لكن التقعيد الكلي ليس المسجد مصرفا للزكاة. أن يجوز صرف أموال الزكاة في عمل مكتبات مسموعة ومقروءة، تعليم الناس والشباب العلم النافع، ينبغي أن يتقى ذلك، وأن تؤخذ الأموال اللازمة لهذا من أموال الصدقات ليست من أموال الزكوات. مع أن بعض أهل العلم يخبرني منهم إذا لم أكن واهما شيخ عبد الله بن جبريل من المعاصرين من يجوز ذلك، لكن الأولى أن يرفض لذلك مال الزكاة، مال الصدقة وليس مال الزكاة. يذكر الأخ الحديث النهي عن الاستكابة الذي يصرف خلف الله. تقدم أننا بعلم أن الحديث فيه ضعف، وحتى وإن حسنه بعض أهل العلم هو مقيد بالصلاة كذلك الذي هو محسن، ولكن أيضا ما زلنا نقول لا يصح معنى في باب الحديث عن رسول الله. تكلمنا بما فيه الكفاية. بعض الناس تستخدم نفس المصحف في الكشف عن أسماء ناس قاموا بعمل معين، هذا يجوز؟ هذا عمل مبتدع ونوع من أنواع الضلال وتحميل كتاب الله ما لا يتحمل. رجل عنده طيارة وحدث معه موقف غاضب على إثره، ثم قال عليه الطلاق مع رجل السيارة، يكفر كفارة يمين ولا قهر شيء. نرجو توضيح الكرامة التي حدثت لسيدة بن حضير. سيدة بن حضير وعباد بن بشر خرج من عند رسول الله ومعهما أخلص وأسلهما العصا في طول طريقهما، فلما تفرق ذاك مع هذا نور ومع هذا نور. هذا شيء. شيء آخر، أن الملائكة تنزلت في قراءته للقرآن. ما حكم خروج المرأة لطلب العلم إذا كان فرض كفاية؟ إذا أذن لها زوجها في ذلك وكانت الفتنة مأمونة فهو مستحب للعمومات الواردة في فضل طلب العلم، والعمومات تفرق بين الرجال وبين النساء. ماذا يفعل رجل لا يسمع جيدا؟ فلا يسمع كل ما يقوله الإمام في صلاة الجماعة، وقد لا يسمع، هل يقرأ هو شيئا بعد الفاتحة أم يظل ساكتا؟ بالنسبة للنص لا أعلم نصا على ذلك، إلا أنه لما جازت قراءة الفاتحة للإمام منازعا للمأموم منازعا فيها الإمام، فجوزنا للذي لا يسمع قراءة الإمام أن يقرأ شيئا في نفسه. وقد أجاد بعض الفقهاء في مسألة خطبة الجمعة، أجاد لرجل بعيد جدا عن الإمام عن الخطيب ولا يسمع أي شيء مما يقوله الخطيب، أجاد له أن يذكر الله في نفسه. فمن هذا يؤخذ حكم ذلك. والله أعلم. ما حكم لبس الأحمر الخالص للرجال مثل لبس ما يسمى بالعامية قميص أحمر على فلفل أسود؟ إذا كان الأحمر ثوب شهرة فحينئذ يمنع لكونه ثوب شهرة. أما الرسول فقد خرج في حلة خضراء لم يرى مثلها عليه قط صلى الله عليه وسلم. لبس الرسول حلة حمراء، وحديث لبس النبي للحلة الحمراء أصح من حديث النهي عن لبس الأحمر، فالنهي عن لبس الأحمر كله لا يخلو من مقال. هل يحسن بعضه ببعض؟ من العلماء من حسن بعضه ببعض، لكن حمل ذلك على ما كان ثوب شهرة والله أعلم. البشورة يعني هقول لك انا البشورة يعني يعني إذا أنت جئت الآن مشيت في الطريق لابس ثوب أخضر، قميص أخضر، أخضر صاف، وبنطلون أخضر وأمامه خضراء، كل الناس سينظرون إليك أم لا؟ كل الناس سينظرون إليك، وجاء بجوارك وأنت ماشي شخص لابس ثوبا قميصا أخضر وبنطلون أخضر وأمامه خضراء، وجاء ثالثكم بجواركم لابس ثوبا أسود قميصا أسود وأمامة سوداء مطرنة ومشيت منذ سلام، ما رأيكم؟ يعني هل سينظر الناس إليكم أو لا ينظرون؟ المدنيين هؤلاء فهم فأقولون هكذا هؤلاء المجانين، فلا أنا ثوب الشهر أن تلبس ثوبا يستير به نعم ما لك حكم للشهرة جائكم. هل رفع المسيح حيا؟ ونرجو إحالتنا على مؤلف يناقش هذه القضية. رفع المسيح حيا، قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، قال فريق من العلماء أي منيمك ورافعك إلي، وإني منيمك ورافعك إلي بدليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ثم ان الواو لا تفيد الترتيب كما قدمنا، هذا شيء. ولم يرد ان الله سبحانه وتعالى امات المسيح ثم احياه، هذا معتقد النصارى، هذا معتقد النصارى. الشاهد من ذلك احسن مرجع واقابل تفاسير في هذا، يعني احسن مراجع في هذا كتب تفاسير السلف كالطبري وابن كثير وطبري وغيرها من التفاسير. أخوكم يقول نرجو نحن الإخوة السلفيون الرد عن الشيخ أبي إسحاق الحيني حفظه الله. أما الشيخ أبي إسحاق رجل مسدد موفق وفقه الله الغالب على فقهه والغالب على فقهه الخير، فهذا الذي نعلم عن الشيخ أبي إسحاق بلا إسراء ولا انتقاص، هذا الذي نعلم عن حين الشيخ أبي إسحاق حفظه الله، وما علمنا إلا أنه من أهل السنة والجماعة وفقه الله بكل خير، ورجل من أهل السنة ورجل موفق. أما صلاح الآن فنحن الإخوة السلفيون، فنحن لا نحب العصبية، نحن المسلمون، ليس في كتاب الله السلفي أخو السلف، ليس في كتاب الله هذا، إنما هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسولا شهيدا عليكم وفي سنة رسول الله، تسلموا بما سماكم الله به المؤمنين المسلمين عباد الله، المسلم أخو المسلم، هكذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا نريد أن نثيرات عصبية، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقوم بقص شعرها؟ نعم يجوز لها أن تأخذ من شعرها ما لم تصل إلى حد التشبه بالرجال. هل يجوز لها وقد كانت بعض أزواج النبي تأخذ من شعرها حتى يكون كالوتر؟ هل يجوز لها أن تصبغ شعرها من باب التدين لزوجها؟ نعم يجوز لها ذلك. أما الأسود الذي أختاره ما ذاب إليه إسحاق بن راهوية رحمه الله من تجويز الصبغ بالأسود للنساء، ذاب إسحاق إلى أن الصبغ بالأسود للنساء جائز، وكذلك نقل حافظ بن حجر عن فريق من أهل العلم منهم ابن حليم رحمه الله، وهو منقول كذلك بإسناد عند الدخل المصنف من طريق معمر عن قتادة لتجويزه للنساء. وقد ذهب كثير معمر عن قتادة فيها كلام كثير، قد ذهب كثير من السلف من الصحابة إلى تجويزه للصفة العامة حتى للرجال، أظن أننا أخذنا هذه القضية الأخرى ما نقصنا الصبغ بالسواد الشاهد أن من أهل العلم بإيجاد شديد من ذهب إلى تعليم الفرض بالسواد، ومنهم من ذهب إلى كراهيته، ومنهم من ذهب إلى جوازه مطلقا. أما الذين ذهبوا إلى تجويز الفرض، إلى منع الفرض بالسواد وتحريمه، طائفة من الشافعية مبتدئين بقصة أبي قحافة الذي أتى إلى الرسول ورد كالسرجان بياضا، فقال النبي غيروا هذا السيد وجنبوه السواد، فقالوا يحرم لهذا الخدم. ولحديث سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا حديث إسناده حسن أو صحيح، لكن في جزئية في الإسناد أحببت أن أتنظر إليها، لأن في الإسناد رجل يقال له عبد الكريم، ومقوة لعبد الكريم بعد ذكر عبد الكريم في سنن أبي داود بالجذر، يعني حدثنا عبد الكريم وبين قوسين الجذر. كل هذا الكلام لأنه له فائدة في نهاية الحكم على الحديث. فلم يصرح باسمه أو لم يصرح بنسبته إلا عند أبي داود فيما أطلقت عليه، والتخويف بماذا؟ بالجذر. فإذا اعتمدنا أنه الجذري كما هي في التقريف عند أبي داود، فعبد الكريم الجذري ثقة والحديث يصح. ولكن ابن الجوزي ذكر الحديث في الموضوعات فقال إن عبد الكريم هو عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، قال عنه طريق أن العلم رأس من رؤوس الكذب. فأورد ابن الجوزي الحديث في كتابه الموضوعات، لكن نناقش على خمس ثبوت. سيكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فالعلماء اعتمدوا هذا التحريم أيضا. أما الذين ذهبوا إلى الكراهية فمنهم مالك قال لا أعلم فيه شيئا فرض بالسواد، وغيره من السواد أحق إلي منهم، وغيره من الصبر أحب إلي منهم. أما كثير أكثر أصحاب الرسول أولا لا أعلم صحابيا للآن صح عنه إسناد بتحريم الفرض بالسواد، لكن الصحابة الذين صح عنهم تجويل الفرض بالسواد كثيرون، فصح الفرض بالسواد عن الحسن وعن الحسين وعن عقبة بن عامر فيما قص عليه بأسانيد صحيحة عنه، ونقل الحافظ عن سعد بن أبي وقاص كذلك تجويز الفرض بالسواد. أما التابعون فكثير منهم رأوا تجويز الفرض بالسواد كأهل البيت عموما. سئل محمد بن الحنفية عن الفرض بالسواد فقال هو خضابنا أهل البيت. وفي البخاري أن عبيد الله بن زياد أتي برأس الحسين في صف فجلس يعبث في أسنانه بالسيف، وكان شعره مصبوغا بالوسمة، والوسمة بطن تخلص منه صبغ الأسود كما قاله الشروع. أما الزهري فكان يصبغ بالسواد، وكذلك عمر بن أبي سلمة على الكبير من السلف، يعني أكثر السلف من الصحابة والتابعين على تجويده. فكيف وجهوا حديث أبي قحافة؟ قالوا حديث أبي قحافة واقعة عين خاصة بمن في سن أبي قحافة، فإن كبير السن الطعن في سن أبي قحافة في حينه. أبو قحافة كان من وقت إلى الرسول عام الفتح، والرسول عام الفتح كان يقارب الستين، ما هذا الستين؟ وأبو بكر قريب في سن رسول الله، فوالد أبي بكر فوق الثمانين أو حول الثمانين أكثر أو أقل. فإذا أتينا لرجل حول الثمانين شعره أبيض وطبقناه بالأسود فارجع ماذا؟ صبيا صغيرا يستحقر والتهان به. كما قدمنا مرارا لو كانت امرأة عجوز شمطاء لعابها يسيل عليها وشعرها أبيض تمشي في الطريق قد ارتدت ثوبا أحمرا في وضع أخضر وأصفر سيسخر منها الناس، أو لم يسخروا في بلادكم ذلك يسخروا منها سيسخروا منها. فمن هذا الباب وبضمير أن الحسن والحسين كانا شابين وكانا يخطبان، فرأى الفريق من العلماء الذي خاص بأبي صحاب، ومن الذين ذهبوا إلى ذلك أبو عاصم صاحب كتاب السنة وغيره من العلماء. أما حديث يكون أصابهم في آخر الزمان يخرجون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فقال فريق من العلماء كابن عاصم أيضا أو الصحابي وغيرهما إن هذه سيماهم ليست هي أصل سبب دخولهم النار، كما قال الرسول في الخوارج لسوء معتقدهم فيما قال يخرج من ضي هذا رجال أقوام يصلون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السلام من الرمية. في رواية سيماهم التحليق، حملان بعض على تحليق الشعر أو تحليق المجالس، فقالوا على أي وجهين؟ تحليق الشعر ليس بحرام وتحليق المجالس ليس بحرام، فلذلك كانت سيما من سيماهم ليست هي السبب في ذمهم. فكذلك سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالثواب، كان لهم معتقد خبيث من سيماهم أنهم يصبغون بالسواد لا يلحون رائحة الجنة. لكن الذي أخطأه من هذا كله كراية الصبغ بالسواد لمن؟ للرجال. هذا اختياري والله أعلم، وقول مالك رحمه الله تعالى. لكن إذا نقلنا الحكم برمته إلى النساء فيرى طريق من أهل العلم أن النساء نشئن في الحلية، لأن الله قال أومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين، فلأن النساء نشئن في الأصل في الحلية ويحل لهن الذات المحرم على الرجال ويحل لهن التختم في عموم الأصابع. فإن النووي ذكر لما أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، قال أما النساء فيتختمن كيف يشاء كيف شئنا، وكذلك الحناء تتحنى بها النساء في الشعور وفي الأيدي، وهذا يكره للرجال في مثل زمننا للشهرة خاصة في اليد إذا خرج شاب في من أنفال إخواننا تحنى في يديه وتحنى في رجليه فيذكر منه الناس، لكن الشهر لا بأس به بعض الشيء. الشاهد أن نقل الحكم إلى النساء برمته بالتحريم لا نطيقه ولا نتحمله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.